الكاتب والشاعر حسن أبو بيه، فليتفضل.
اكتشافات يجمعها فرح أرخميدس: المفهوم والتجريب. من خلال المقالة الأولى للكتاب من الممكن أن نقف على بعض الأفكار التي وردت فيها. 1- التعريف من خلال الوظيفة. الهايكو يقوم على التأمل في الطبيعة بروح صوفية شديدة الذوبان في الأشياء. 2- عولمة الهايكو، حيث بدأت الفكرة من توجيه اللوم للشعراء العرب والخليجيين تحديداً في تباطئهم في الانضمام إلى نادي الهايكو العالمي، ثم إلى التوقع بأنه ديوان العالم على غرار الشعر ديوان العرب، وعليه لابد من إسهام الشاعر العربي في قراءته وتذوقه وكتابته. وقد ربط هذا الإسهام أو التجريب الكتابي بصدق التجربة الإنسانية وشجاعتها. إن فكرة عولمة الفنون فكرة مقبولة، وخير مثال على ذلك الفن التشكيلي والموسيقى لما فيهما من ملامح روحية مشتركة، فهي فنون تقرأ بالروح، وكذلك الهايكو له القابلية على أن يكون عالميا. لكن لا يعني ذلك أن نرجع سبب غيابه في الشعر العربي الحديث كتابة إلى أمور خارجة عن الطبيعة الشعرية وبعيداً عن فكرة الثرثرة والنرجسية العربية والاكتفاء الذاتي التي رمى بها المؤلف الشعراء العرب، فإن المسألة لها ارتباط وثيق بالتجربة الشخصية لكل شاعر وبطبيعة القصيدة العربية في بنائها ومغامراتها. فكما للهايكو ضوابط تنبغي له، فللقصيدة العربية كذلك. والمؤلف حينما رفع صوت اللوم لم يترك الأمر هكذا، بل اقترح صيغة عربية عبر بناء مجموعة من القناطر والجسور بين الشعرية العربية ونظيرتها اليابانية. وهذا بحد ذاته هو جوهر الكتاب الذي توغل وأبدع في أرض خصبة، كيف لا ومؤلفنا ممن يستهويه التجريب والفرادة على المستوى الشعري، وها هو يواصل حرثه في هذا البحث الذائب في روحه قبل قلمه، بدءا من تأنقه في اختيار العناوين وابتكاراته الصرفية هكا يهكو، وجنوحه باللغة حد الشعر ضجيج ممرع، وانضمامه لنادي الهايكو بصوته لا مصغيا فقط. كل ذلك وغيره مما لم نذكره يؤكد الدخول إلى البحث بطاقة متجددة واكتشافات مبعثرة يجمعها فرح أرخميدس الذي صرخ: وجدتها وجدتها. وإذا أردنا أن نصنف الكتاب فهو ضمن الأدب المقارن، إلا أنه لم يكتفي بالمقارنة بل أضاء مناطق من أجل التجريب والدخول في الفعل، سواء بأداة الإيقاع العربي من خلال البحور الشعرية أو استثمار القرائن الموسمية من خلال علم الأنواع العربي. وقراءة الخاتمة تلخص لنا كل ما جاء في الكتاب: إمكانية المقارنة والفوارق المهملة بين لقطة باشو للبركة والصورة الشعرية للضفدع في قصيدة ذي الرمة. بدأت المقارنة، ولن أستعرض هذه المقارنة فهي مذكورة في الكتاب، سأكتفي بالوقوف على الفوارق التي أهملها المؤلف. يقول باشو: بركة قديمة، ضفدع ينط، صوت الماء. ويقول ذو الرمة: عينا مطحلبة الأرجاء طامية، فيها الضفادع والحيتان تصطخب. نص باشو بكلماته الستة نص قائم بذاته، بينما بيت ذي الرمة جزء من قصيدة وصلت إلى 126 بيتا، وهذا البيت لم يكن مستقلا بذاته بل جاء ضمن مشهد كامل طويل خلاصته تتمثل في وصف الفحل وهو يحدو الحمر في معمعان الصيف وهي تسير في الحزون قاصدة عين أثال، وقد وصلت مع انصداع عمود الصبح والصياد يترصدها على العين من جانب آخر ويسدد رميته فيخطئ، فتتفرق الحمر هربا في سرعة أجدل. في لقطات متصلة وصلت إلى 35 بيتا تقريبا. والسؤال هنا، كيف لنا أن نحمل بيتا غير منفصل عن بناء قصيدة كاملة مفهوما هاكيا ونقاربه بنص مكتف بذاته؟ بمعنى، هل يصح أن نقتطع من قصيدة ذات طابع استطرادي لقطة منها ونحكم بأن الشعرية اليابانية متمثلة في باشو تأثرت بذي الرمة مثلا، أو نقول بأننا نستعين بذي الرمة على استيعاب الهايكو أو الهايكو على استيعاب ذي الرمة؟ هنا لابد من الأخذ في الحسبان بالطبيعة الشعرية في معالجة موضوعاتها. ففي الشعر العربي القديم لا نكاد نقع على شاعر وقف شعريا على قصيدة البيت الواحد كتابة وتجربة. معظم القصائد العربية مطولات، وإن جاءت صغيرة فهي تتراوح في حدود 7 أبيات أو أكثر بقليل، وهذا لا يمثل جسد الهايكو الناحل، مع ملاحظة أن عين ذي الرمة ليست راكدة كما هو الحال في بركة باشو، فهي أي عين ذي الرمة يستلها جدول ينزع ماءها نهر صغير يذهب به بعيدا، فنحن بين شاعرين، واحد يحب التأمل في صوت الماء بعد ركود والآخر يتأمل في اصطخابه المستمر. ولنا أن ننتقل إلى سؤال آخر، هل التقاطة ذي الرمة هذه هي الأولى في الشعر العربي؟ وهل كان ذو الرمة سباقا لمشهد الماء والضفادع؟ بمسح موجز فإننا سنقع على صور أخرى مشابهة سبقت ذي الرمة، فمثلا هناك ضفادع عنتر بن شداد العبسي الذي يقول: يا عبلة لو أبصرتني لرأيتني في الحرب أقدم كالهزبر الضيغم وصغارها مثل الدبا وكبارها مثل الضفادع في غدير مقحم. الغدير المقحم الغدير الذي هجره أهله منذ فترة، يعني نفس بركة قديمة المالت باشو، هذا يقول غدير مقحم عنترة. يدعون عنتر والدروع كأنها حدق الضفادع في غدير أدهم. وكذلك هناك ضفادع الأخطل، طبعا الأخطل ولد قبل ذي الرمة، الأخطل مولود 19 هجري وتوفي 92 هجري، حينما يقول تنق بلا شيء شيوخ محارب وما خلتها كانت تريش ولا تبري ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. من هنا نسأل، لماذا ذو الرمة وليس شاعرا آخر؟ وإلى هذا السؤال أصل إلى مقترح بأن يواصل المؤلف بحثه في أمثلة من الشعر العربي بدلا من الوقوف على شاعر واحد لتأخذ النتائج مدى أوسع وتظهر الأحكام بموضوعية أكثر. الكتاب يتطلب وقوفا أطول، ولكن ماذا أصنع بمطاردة الوقت؟ وفي داخلي شغف لمواصلة الحديث عن بقية فصول الكتاب والتي أعد المؤلف فيها بقراءة تليق بهذا الجهد الجبار. شكرا.